بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قد بينا سلفا أن المصنف بنى على الامتناع في باب اجتماع الأمر والنهي، وقلنا أنه ذكر ثلاثة وجوه لتقديم النهي على الأمر. تقدم الوجه الأول وكان الاستعانة بالقوة الدلالية، وتقدم الوجه الثاني وكان اعتمادا على قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. يقع الآن في الوجه الثالث. طبعا للوجه الأول مرجوع عند المصنف، وللوجه الثاني موضوع عند المصنف. الكلام في الوجه الثالث سيتضح أن الوجه الثالث أيضا غير موضوع عند المصنف. الوجه الثالث الذي ذكر بتقدم النهي على الآن الاستعانة بالاستقراء، حيث ذكر صاحب هذا الوجه أننا حينما نتابع ذوق الشارع في الأمثلة الفقهية نرى أنه متى ما دار الأمر بين النهي وبين الأمر، بين الحرمة وبين الوجود، نرى أن ذوق الشارع قائم على تقدم النهي والحرمة على الأمر والوجود. فالاستقراء يدلنا على ذوق الشارع، وبالتالي نقول كلما دار الأمر بين النهي وبين الأمر فإن النهي متقدم على الأمر. ومن موارد تقدم النهي على الأمر باب اجتماع الأمر والنهي، فيثبت المطلوب، فالمطلوب مركب من مقدمتين. طبعا لأجل أن يعبد هذا الاستقراء حاول أن يذكر مثالين. المثال الأول ما ذكره الشارع من حكم في أيام الاستظهار، والمثال الثاني ما ذكر في مثال العلم الإجمالي في مباحث العلم الإجمالي. المثال الأول يا أخوان، إحنا نحتاج إلى فهم هذين المثالين وكيف أن الشارع قدم باب النهي على باب الأمر. هناك بحث في باب الحي أن المرأة ذات العادة الوقتية تعتمد في التعرف على عادتها بالرجوع إلى الوقت الذي تعلمه. مثلا كانت عادتها خمس أيام، بس إما وقتية عددية إما وقتية لعددية، مو مهم، كانت عادتها خمس أيام. فمتى ما رأت الدم في خلال هذه الخمس أيام تبني على الحيض، فتكون العادة أمارة حيضها، فتكون العادة أمارة حيضها. هذا حكم واضح، هذا من الأحكام الواضحة أن المرأة الحائض ذات العادة تعتمد على أمارية العادة في تشخيص حيضها. أكو حكم ثاني تحت هذا العنوان، هذا حكم جديد، أن إذا تجاوز الدم عن أيام عادتها، وهي عادتها خمس أيام، لم ينكفئ الدم بالخمسة أيام، بل رأت الدم أكثر من خمسة أيام، ماذا تعمل؟ السؤال، ماذا تعمل هذه المرأة التي هي ذات عادة وقتية عادتها خمسة أيام، بعد الخمسة أيام رأت الدم، ماذا تعمل؟ الفتوى الفقهية على هذا، وتقريبا اتفاقية لوجود روايات دالة على هذا المعنى، إذا تجاوز الدم العشرة فتبني على أن الزائد على الخمسة استحاضة، وإذا لم يتجاوز الدم العشرة تبني على أن الباقي حيض. فإذا كان تسعة أيام فصير حيضها تسعة أيام، إذا كان 11 يوم رأت الدم خمس أيام حيض وست أيام استحاضة. هذا الحكم واضح، إلى هنا ما عندنا مشكلة. بينت حكمين، الحكم الأول أيام المرأة في أيام عادتها تبني على أن ذلك هو الحيض، أمارية العادة، هذا مطلب. المطلب الثاني، إذا تجاوز الدم أيام عادتها، إما أن يتجاوز العشرة وإما لا يتجاوز العشرة، إن تجاوز العشرة فما زاد على عادتها فهو استحابة، وإن لم يتجاوز العشرة فالكل حي. يبقى السؤال على هذه الفترة، فهو في خمسة أيام إجاه الحيض، يوم السادس إجاه الحيض، هي متى تدري؟ ما راح تعدل أنه ينقطع على التسعة أو أنه يستمر إلى يوم 11؟ إذا ينقطع على التسعة حي، إذا تبني على 11 سحاب. هذه الأربعة أيام التي هي نسميها سمي أيام الاستظهار، لأنه ما تدري حالها شنو، هي مو علامة الغيوب، هي لا تعلم أنه راح يتجاوز الدم العشرة أو لا يتجاوز العشرة، ما عرف علم، قد يتجاوز العشرة وقد لا يتجاوز العشرة. طبعا هي هم دائر أمرها بين من؟ بين الوجوب وبين الحرمة. وجوب يعني شنو؟ يجب عليها الإتيان بالصلاة، الحرمة حرمة الإتيان، لأنه لا يجوز للمرأة أن تأتي بصلاتها، فأمر الصلاة دائر بين من ومن؟ بين الوجوب إذ يجب على المرأة أن تصلي إذا لم تكن حائض، وبين الحرمة إذ يحرم على المرأة أن تصلي عندما تكون حائض، فيكون حال هذه المرأة دائر بين الوجود والحرمة. نرى إن ذوق الشارع قال فلتترك صلاتها في أيام الاستظهار، فلتترك صلاتها في أيام الاستظهار، هذا خير شاهد على ماذا؟ على أن ذوق الشارع قائم على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، حيث أمر الشارع المقدس بحرمة صلاتها وقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. فالمثال الأول الذي استعان به صاحب هذا الدليل هو مثال المرأة في أيام الاستظهار، فإننا نرى أن الشارع المقدس أمر هذه المرأة بترك الصلاة، فلتدع صلاتها وترك وقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، هذا مثال رقم واحد لذوق الشارع من أنه قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. المثال الثاني، لو نعلم بأن أحد الإناءين نجس، موارد العلم الإجمالي، لو نعلم بأن أحد الإناءين نجس، هل الإناء الأول نجس أم الإناء الثاني نجس؟ وليس عندنا إناء ثالث، فرض المسألة ليس عندنا إناء ثالث، وصار وقت الصلاة، وصار وقت الصلاة ولا بد من التوضؤ، فشنو ذوق الشارع على ماذا؟ فتوى الشارع على ماذا؟ دلت الموثقة على أنه حاول أن تهريق هذا الماء الأول، الإناء الأول والإناء الثاني وتيمم، والحال أن الوضوء أمره دائر بين الوجوب وبين الحرمة، أمر الوضوء دائر بين الوجوب وبين الحرمة، فالشارع بمقتضى الرواية دل على أنه وظيفتك اللا وضوء، يحرم عليك الوضوء واترك الوضوء ودع الوضوء واذهب وتيمم. هذا شاهد آخر على أنه عند دوران الأمر في الوضوء بين الوجوب وبين الحرمة، من أن ذوق الشارع قائم على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. هذان مثالان نرى أن الشارع المقدس قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. فصاحب الدليل الثالث قال باستقرائنا لذوق الشارع نرى أنه جانب الحرمة يتقدم على جانب الوجوب. هذا حاصل الدليل الثالث، كنا في صدد بيان وجه تقدم النهي على الأمر ووجه تقدم الحرمة على الوجوب. جيد، بعد ما بينا أصل الدليل، الآن الشيخ المصنف يحاول أن يرد هذا الدليل.
سيرد المصنف هذا دليل بردود ثلاثة. سيرد هذا الدليل بردود ثلاثة. الرد الأول والثاني منهجي، الرد الثالث موردي. الرد الأول والثاني منهجي، الرد الثالث موردي. الرد الأول شنو؟ إحنا الاستقراء ليس من ضمن الأدلة الشرعية. إحنا الأدلة الشرعية بأيدينا، ليس الاستقراء في ضمن الأدلة الشرعية. لم يرد من الشارع إثبات الحجية إلى الاستقراء. نعم الاستقراء إن أفادنا العلم فيكون حجة من جهة العلم مو من جهة الاستقراء. لا نفس الاستقراء لا قيمة له، إنما القيمة للمنكشف لا للكاشف. الكاشف وهو الاستقراء عندنا نحن لا قيمة له، إنما تمام القيمة للمنكشف. ومن الواضح أن هذا الاستقراء المدعى هنا لا يمكن أن يدعى استقراء تاما حتى يفيد العلم، لأن الاستقراء التام هو الذي يفيد العلم، ولا يمكن لنا أن ندعي أن مقامنا من الاستقراء التام. ليش ما يمكن أن ندعي أن مقامنا من الاستقراء التام؟ الاستقراء التام يحتاج مسحة لكل المنظومة الفقهية، وأن نقف على كل فرد من المنظومة الفقهية، ونرى أن الشارع ذوق على تقديم النهي على الأمر. ومن الواضح أن من جملة المنظومة الفقهية نفس باب اجتماع الأمر والنهي، وإحنا مترددين في باب اجتماع الأمر والنهي. هذا معناه شنو؟ إذن ما محسومة المسألة في المنظومة الفقهية في كل الموارد، يكفينا في عدم محسومية القضية نفس هذا المثال المتنازع فيه، هو المثال غير محسوم. لو كان ذوق الشارع على نحو الاستقراء التام، يعني كل المنظومة الفقهية راجعناها وجميع المنظومة الفقهية تقول النهي يتقدم على الأمر، إذن يصح لنا أن نعبر أن الاستقراء التام دال على ماذا؟ على تقدم النهي على الأمر. أما إذا فرضنا أنه إحنا ما عندنا قدرة على المسحة التامة، أولا لوسعة الفقه، ثانيا أن من موارد الفقه هذا المثال، هذا المثال هو مثال المتنازع فيه. فإذا كان مثال المتنازع فيه، إذن ما نقدر نقول وبضرس قاطع بأنه كل أمثلة الفقه هذا المهم أريده. استقراء تام عشان شو نقول؟ لازم كل أمثلة الفقه قائمة على تقدم جانب النهي على الأمر، هذا ما عدنا شيء، لأنه من الأمثلة هذا المثال، فهو نفس المثال خير شاهد على عدم كون المورث من الموارد الاستقراء التام، والذي هو حجة كما بيناه كبحث منهجي. رأينا أن الاستقراء التام هو الذي حجة لأنه يورث العلم، أما الاستقراء غير التام الذي لا يورث العلم فهو ليس بحجة. هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول أكرره، الاستقراء في حد نفسه لا قيمة معرفية له، إنما تمام القيمة المعرفية له فيما لو كان موصلا إلى القطع والعلم. والذي يوصل إلى القطع والعلم هو الاستقراء التام دون الاستقراء الناقص. والاستقراء التام يعني لابد من مسحة على الفقه، على المنظومة الفقهية بأكملها. ومن جملة موارد المسحة الفقهية مثال باب اجتماع الأمر والنهي، وحيث أنه ليس لنا قابلية أن ندعي في المقام لأنه هو مقام متنازع فيه، فلا مجال للدعوة. الاستقراء التام فقهيا على تقدم جانب النهي على جانب الأمر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا وصلنا ذوقنا ذوق سني، وقلنا أنه الاستقراء له موضوعية ونفس الاستقراء وإن لم يكن تاما بل حتى لو كان ناقصا، ما دام الاستقراء الناقص يورث لنا الظن فيمكن القول بحجيته. لو تنزلنا وصرنا نتكلم بهوية سنية لا بهوية شيعية، الجواب الأول على وفق الهوية الشيعية، الجواب الثاني على وفق الهوية السنية. لو تنزلنا وقلنا أن الاستقراء له الموضوعية وأن نفس الاستقراء وإن كان ليس تاما وكان ناقصا أيضا يكون حجة، لما للاستقراء من موضوعية. يعني دل الدليل، شلون دل الدليل على أن خبر الآحاد حجة، دل الدليل على مثلا الإجماع حجة، دل الدليل على أن الشهرة حجة، دل الدليل على أن السيرة حجة، كذلك دل الدليل على أن الاستقراء حجة. أعم من أن يكون ذلك الاستقراء استقراء تاما أو استقراء ناقص. الشيخ يقول حتى لو سلمنا بالهوية السنية لكن الاستقراء الناقص ما يمكن أن يتقوم بمثالين. إذا جبتنا مثالين احنا هم لما نراجع الفقه مو واضح عندنا، لا أقل اتفت 50 مثال جيب لنا، فت 70 مثال جيب لنا، حتى نقول لك ما اريد 100 مثال، ما اريد استقراء تام، لكن استقراء ناقص 70% من الأمثلة الفقهية لابد يكون تكون بأيدينا. أما أن نأتي بمثالين هذا ليس من الاستقراء الناقص حتى، هذا إذا سمي بالوهم الناقص ما يسمى بالاستقراء الناقص. فحتى مع تقمص الشخصية السنية والهوية السنية مع هذا لا مجال لدعوة الاستقراء الناقص، وذلك بالاستعانة بمثالين. لا يمكن بمثالين أن نثبت الاستقراء الناقص. إذن حتى في حال تقمص الهوية السنية أيضا لا مجال لدعوى الاستقراء الناقص. واضح هذا؟ هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، قلت المناقشة الأولى والمناقشة الثانية مناقشات منهجية معرفية، مناقشات منهجية معرفية. أما المناقشة الثالثة مناقشة مثالية، مناقشة موردية مثالية. المناقشة الثالثة الشيخ راح يجي يخلي إصبعه على المثال الأول أيام الاستظهار، بعد ذلك يخلي إصبعه على اليمن على المثال الثاني العلم الإجمالي، ويقول إن الأعلام والروايات والأدلة دلت على في بيان حكم الأيام الاستظهار، أو في مثال العلم الإجمالي قدمت جانب النهي على الأمر أم لنقطة أخرى. صاحب الدليل شنو يعني يقول؟ إن تمام النقطة هي كامنة في تقديم جانب النهي على جانب الأمر. إحنا نريد نقول أن هم المثال الأول هم المثال الثاني يمكن أن يكون النقطة شيء آخر. طب إذن راح نتكلم بالمناقشة الثالثة، راح نتكلم بالأمثلة، المثال الأول والمثال الثاني. ولذا عبرت المناقشة الثالثة هي مناقشة موردية لأنه مناقشة للأمثلة. أما المثال الأول فيرد عليه أولا وثانيا، فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا المثال الأول يا أخوان، المثال الأول شنو؟ أيام الاستظهار، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا أنه صحيح أن الشارع قال فلتتجنب الصلاة، لكن قال بتجنب الصلاة وذلك لأنه هنا عندنا قاعدتان، مو لأن تقديم جانب النهي على جانب الأمر، وإنما حكم بعدم الصلاة لأجل ماذا؟ أنت صاحب الدليل شو تريد تقول؟ أنت صاحب الدليل شو تريد تقول؟ إنما حكم الشارع المقدس على تركها للصلاة لتقديم جانب النهي على جانب الأمر. إحنا نقول إنما حكم الشارع لتقديم لتركها للصلاة مو لأجل تقديم النهي على الأمر، وإنما لأجل الاستصحاب. لأجل الاستصحاب يعني شنو؟ يعني هي خمسة أيام شنو كانت؟ حائض. يوم السادس نشوف حائض أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ أنها حائض. فلعل الشارع المقدس إنما أمر، يكفينا لعل، يكفينا لعل، لأنه أنت مدعي أنا منكر. لعل الشارع المقدس إنما أمر هذه المرأة بترك صلاتها في أيام استظهارها، وذلك لأن الاستصحاب ماذا ينتهي بها؟ إلى أنها حائض. يقول هي بالخمسة حائض لأمارية العادة، يوم السادس نشك في أنها حائض أم ليست بحائض. الاستصحاب ماذا يقول؟ أنها حائض، فنحكم عليها بالحيض في اليوم السادس. لماذا؟ للاستصحاب. وإذا حكمنا عليها بالحيض تكمل فلا يجوز لها الصلاة. فعدم جواز الصلاة مو لحيثية تقدم النهي على جانب الأمر، وإنما تمام الحيثية للاستصحاب. الاستصحاب، وإحنا لابد أن يكون بحثنا في مورد مجرد عن أي دليل آخر وخالص من كل شيء، حينئذ نقول بتقدم النهي على جانب الأمر. أما إذا افترضنا أن المورد نحو مورد مضافا إلى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، أن هناك حيثية تدعو إلى ماذا؟ تقديم النهي على الأمر كحيثية الاستصحاب. بعد هذا مو نقطة تقديم النهي على جانب الأمر، وإنما تمام النقطة ماذا؟ الاستصحاب. هذا واحد. أو نقول لقاعدة الإمكان، طبعا قاعدة الإمكان موضع كلام بين الأعلام، بعضهم يقتضيها بعضهم لا يقتضيها. شنو قاعدة الإمكان؟ مفاد قاعدة الإمكان، قاعدة الإمكان مبحوثة، اختلاف بين الخوء وبين بعض الأعلام المعاصرين. قاعدة الإمكان، كل دم تراه المرأة، من يقول بقاعدة الإمكان، كل دم تراه المرأة ويمكن أن يكون حيضا فهو محكوم بالحيض. وشو قاعد عندنا؟ مقتضى مجموعة من الروايات على من يرتضي تلك الروايات. شنو مفادها؟ كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو شنو؟ فهو حيض. إمكان حيضيته كافي في ثبوت حيضيته، إمكان الحيض يساوق فعلية الحيض. هذا قاعدة الإمكان. الشيخ يقول يوم السادس حيث أن الدم ممكن أن يكون حيض لو ما يمكن أن يكون حيض، يمكن أن يكون حيض، فإذا يمكن أن يكون حيض فنبني على حيضيته لقاعدة الإمكان. فإذا قللها اترك صلاتك مو لتقديم جانب النهي على جانب الأمر، وإنما قللها اترك صلاتك لأنه أعمل قاعدة الإمكان. فخلاصة القول إننا نستطيع أن ندعي أن المرأة إنما ترك صلاتها مو لحيثية تقدم النهي على حيثية تقدم الأمر، وإنما لحيثية أخرى، إما قاعدة الإمكان وإما الاستصحاب. هم الإمكان يصيرها حائض، هم الاستصحاب يصيرها حائض، ومن الواضح بعد صيرورتها حائض ولو حيضا تعبديا لا بد من تركها للصلاة، لأن كل امرأة حائض ولو بالحيض التعبدي المستفاد من قاعدة الإمكان، أو الحيض التعبدي المستفاد من الاستصحاب، ومع إثبات الحيضية للمرأة لا محالة حينئذ لا بد من تركها للصلاة. إذن موجب تركها للصلاة في أيام الاستظهار لا كما تدعي أنت، وإنما تركها للاستظهار في أيام الاستظهار، وذلك لقاعدة الإمكان أو لقاعدة الاستصحاب. هذه مناقشة المثال الأول. واضح مناقشة المثال الأول؟ فخلاصة مناقشة المثال الأول شنو؟ خروج عن محل البحث، إذ محل بحثنا مثال متمحور في دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، وليس في البين عنصر آخر ما وراء الحرمة والوجوب. ومقام ومثال أيام الاستظهار، مثال أيام الاستظهار هناك حيثية أخرى ليست الحيثية المتمحبة والمحوظة، لا، حيثية أخرى. عنوان تلك الحيثية الأخرى شنو؟ حيثية وجود قاعدة الإمكان أو حيثية وجود قاعدة الاستصحاب. هذا المثال المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، اسمع للمناقشة الثانية، لأن المناقشة الثانية هم نجعلها مناقشة في باب المثال الأول، وهم راح نجعلها مناقشة للمثال الثاني. هذه المناقشة الثانية هي مناقشة للمثال الأول، وهي مناقشة للمثال الثاني. فاتضح أن المثال الأول كم مناقشة به؟ مناقشتين. بينما المثال الثاني كم مناقشة به؟ مناقشة واحدة. يلا اسمع لي شوي، اسمع لي. احنا وين كلامنا؟ لازم تفترض دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، مو شيء؟ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة
نحن نقول أن المثال ليس من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، إنما المثال من دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة، مو بين الوجوب والحرمة، بين الوجوب والإباحة. شلون؟ إحنا المرأة أكو رأيا في المسألة، اسمع لي، أكو رأي وهو المشهور، وهو المشهور أن المرأة عيف نفسها من محل المسألة. المرأة في أيام الحيض مو في أيام الاستظهار، صلاتها حرام أم صلاتها مباحة؟ المرأة في أيام الحيض هي حائض، ندري 100% حائض، ما عندنا شك، مو أيام الاستظهار، روحي في أيام الاستظهار تكلمني في مرأة حائض 100% صادرة الحيض بها، صلاتها شو نقول عليها؟ حرام؟ ما حد يدعي الحرمة. أنت مباريتك كلها بنيت على ماذا؟ كنت ترى أن صلاة المرأة في أيام الحيض حرام، حتى سويت القضية دائرة بين الحرمة وبين الوجوب. أخي، صلاة المرأة في أيام حيضها ليس بحرام، بل مباح، بل مباح. فإذا كان مباح، بعد من مورد من موارد دوران أمر بين الحرمة وبين الوجوب، وأنا دوران أمر بين الإباحة وبين يعني المرأة إذا أيام الحيض شفناها وقفت، الله أكبر، وصلت، نقول لها ترتكب حرام؟ لا، ما في حرمة. نعم سأقول أكو حرمة من نحو آخر، عيفونا من ذاك النحو، حرمة حرمة أكو، الجواب تلا، يمكن للمرأة في أيام حيضها شنو؟ أنا أصلي، وليست مرتكبة لحرام وآثمة ويوم القيامة تعاقب كشربها للخمر ونحو ذلك. ليس الفتوى على هذا، الفتوى على هذا أن المرأة في أيام حيضها مع جزمية الحيض ليس صلاتها في ذلك الوقت شنو؟ حرام. فإذا مو حرام فلا يكون حينئذ، فلا يكون حينئذ المورد من دوران الأمر بين الحرمة وبين الوجوب، بل يكون المورد من دوران الأمر بين الوجوب فإذا لم تكن حائض، وبين الإباحة فيما لو كانت حائض. فشو العلاقة هذه؟ وهكذا، تعال المثال الثاني، وهكذا في المثال الثاني. إذا الآن أسألك سؤال، إليك أسألك سؤال، واحد صار بنائي يتوضأ بالماء النجس، أو أنا بنائي نجس أعضاء بدني، أتوضأ بالماء النجس يعني شنو؟ أتوضأ بالماء النجس يعني شنو؟ يعني أنه أنجس أعضاء بدني، هل يحرم على الإنسان أن ينجس أعضاء بدني؟ في الحالة الطبيعية الآن أبدأ أجيب نجاسة خلي على يدي، خليت نجاسة، حرام؟ من يقول بالحرم؟ جد أحكيكم، رأيك مبني على أنه دوران الأمر بين وجوب الوضوء وبين حرمة الوضوء، حرمة الوضوء يعني تدري تقول، تدري تقول حرام على الإنسان أن ينجس أعضاء بدنه، وين الحرمة في ذلك؟ واحد استصاب بناء بلا أي موجب، عيدنا من الأمثلة، خلينا نتكلم بالخارج، بلا أي موجب صار بناء الآن أن ينجس أعضاء بدنه، في ذلك حرمة بلا مبرر، ماكو حرمة، حرمة تنجيس الأعضاء مو ثابتة. فشلون تقيت المورد من موارد دوران أمر بين الوجوب وبين الحرمة؟ وإنما تنجيس الأعضاء للوضوء أو تنجيس البدن مباح. فكل من المثالين لا يصح أن يكون المورد من موارد دوران الأمر بين ماذا؟ بين الوجوب والحرمة، وإنما يصح أن يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة، بين الوجوب والإباحة. فشي العلاقة بما نحن فيه؟ حتى أمثلتك ما موفقة، حتى أمثلتك ما موفقة، هذا إشكال الشيخ خرافان، أمثلتك ما موفقة، لأن المقام ليس من موارد دوران أمر بين الحرمة وبين الوجوب، وإنما
المورد في المثالين دوران الأمر بين ماذا وماذا؟ بين الوجوب وبين الإباحة. طبعا هذا من الجواب، إذا راح نضيف إضافات انتهى الجواب، انتهى انتهى الجواب، بس راح أضيف إضافات. هذه الإضافات يا ريت ما كان يضيفها الشيخ لأنها مشوشة، والدخول في بحث فقهي وإحنا بدنا نتكلم في السياق الأصولي، وكان بإمكانه أن يكتفي بما اكتفينا به من البيان. هذا إذا مثال، اسمع لي، إذا مثال أيام الاستظهار نورد عليه بإيرادين على هذا المثال. المثال الأول أنه ليس مثالا متمحضا بين الحرمة والوجوب، وإنما مثال فيه الاستصحاب وفيه قاعدة الإمكان، فإنما قدمنا الحرمة على الوجوب لقاعدة الإمكان أو لقاعدة الاستصحاب، مو لأن الحرمة مقدمة على الوجوب. هذا أولا. الجواب الثاني، هم بالمثال الأول هم بالمثال الثاني ليس المورد من موارد دوران أمر بين الوجوب والحرمة، وإنما المورد دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة. هذا لب المطلب، هذين انتهى، وكان بإمكانه أن يقتصر على هذا ويختم ويسد المثال البحث. فإذا أولا الاستقراء التام غير ثابت، لو تقمصنا شخصية سنية وقلنا بحجية الاستقراء الناقص، الاستقراء الناقص لا يتأمل بمثالين، لابد من 70-80% من الأمثلة. ثالثا أن هذه أمثلة هي غير صالحة أساسا للتنفيذ، المثال الأول غير صالح من جهتين، المثال الثاني غير صالح من جهة واحدة. جهد هسه تعال للرتوش، تعال احكي بالرتوش. الرتوش الأول إيش قلت أنت؟ رجاء عيد المثال. إحنا قلنا المرأة الحائض لو وقفت وصلى صلاته حرام لو لا؟ لا حرمة. إذا أكو حرمة فنسميها حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية. فرق بين الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية. الحرمة الذاتية إنما هي هو نفس الفعل في حد نفسه مبغوض لدى الشارع. الحرمة التشريعية الفعل في حد نفسه ليس بمبغوض، لكن إذا واحد صار بناء أن يسنده إلى الشارع على نحو من الحكم يكون محرم. مثلا 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 اليوم إحنا الأكل مباح، إذا صار بناء واحد يأكل مو بعنوان الإباحة، يأكله بعنوان الوجوب، لأن هذا أوجبه الشارع المقدس، هذا يكون حراما. لكن لأجل ماذا؟ مو لحرمته الذاتية. ليس أكل الطماطم مثلا حرام، وإنما حرمته لأجل الحرمة التشريعية، لأنه بدعة، لأنه إسناد شيء إلى غير الله. تفتت؟ فرق إذن بين الحرمة الذاتية، شرب الخمر حرام بالحرمة الذاتية، أما أكل الطماطم لمن يعتقد أنها واجبة محرمة، لكن محرمة لا بالحرمة ذاتية وإنما محرمة بالحرمة التشريعية. يعني شنو محرمة التشريعية؟ يعني أريد أن أسند شيئا إلى الله حال كون الله لا يقول به. هاي المرأة الحائض، اسمع لي، راح أمثل بمثالي. مرة هي مجزومة الحيض، هي تدري 100% حائض، ووقفت تصلي، قالت أصلي صلاة واجبة مو مباحة، مو مباحة، أصلي صلاة واجبة، نفس صلاتها حرام؟ كلا، إنما حرمتها شو نسميه؟ حرمة تشريعية، حرمة تشريعية. طبعا في يا مثال تصور حرمة تشريعية، إذا كانت المرأة 100% تدري هي حائض ومع هذا تصلي، رجلها يقول لها لا تصلي، تقول لا إلا أصلي لأنه واجب علي. أقول لها مو الله قال صد، قالت لا، حتى لو الله قايل مو واجب أنا أقول واجب. هاي شو نسميها؟ حرمة تشريعية. أما إذا مرض قلبها يلعب، قلبها يلعب يعني ما تدري والله هي حائض لو مو حائض، ما تدري قلبها يلعب، ما تدري، ما عندها علم غير تعرف إذا هي حائض أو مو حائض. صارت بناءها تصلي، لكن صلت، أقول لها ليش تصلي؟ تقول مو لأنه بعنوان الوجوب، لا 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 لا، مو بعنوان الوجوب، لا، لأنه أدري عنوان الوجوب أقع في مصيدتي التشريع المحرم، إذا ليش تصلي؟ بعنوان أنه رجاء المطلوبية، بعنوان رجاء المطلوبية دائما لأجل أن نصرع الحرمة التشريعية. كيف نصرع الحرمة التشريعية؟ سؤاله توعد أن سؤال منفصل، كيف نصرع الحرمة التشريعية؟ برجاء المطلوبية. نظام رجاء المطلوبية هو أفضل نظام يتغلب به الإنسان على ماذا؟ على الحرمة التشريعية. على أي مورد الآن من موارد الحرمة التشريعية احنا إذا أريد نتغلب عليه بغالب، أفضل غالب شنو؟ رجاء المطلوب. فهذه المرأة في أيام استظهارها مقلبها يلعن، ما تدري هي راح يتجاوز الدم العشرة أو مين يتجاوز الدم العشرة، فقلبها يلعن فتحب تصلي. يقول ليش تصلي؟ فتقول ما أصلي بعنوان الوجوب. لا لا، ما أصلي بعنوان الوجوب، وإنما أصلي بأي عنوان؟ رجاء المطلوب. إذا صلت رجاء المطلوبية، حرمة تشريعية خذ ماكو، حرمة ذاتية هم قلنا ماكو. فلا يصلح مثالا لدوران الأمر بين الحرمة وبين الوجوب، بل يكون المورد من موارد الإباحة والوجوب. وبعبارة أنا سويت الآن، وبعبارة سويت أنا شنو كان هدفي؟ هذا الرتوش الشيء أدى سويه. قد بعض يجي ينتظر لصاحب الدليل يقول مثال الصلاة أيام الاستظهار دائر أمرها بين الحرمة والوجوب، لكن مقصود من الحرمة مو الحرمة الذاتية وإنما الحرمة التشريعية. فأنت شلون تقول هذا المثال ليس مثالا دائر بين الوجوب وبين الحرمة، بل هو من أمثلة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، لكن مو حرمة ذاتية، حرمة تشريعية. قد واحد ينتصر، مو احنا شنو انتهينا من حيث المناقشة؟ احنا من حيث المناقشة اخوي هذا مو مثال مقبول، نشيله. احنا كلامنا بين حرمة ووجوب، بينما مثال جبت لنا اياه بين وجوب وبين اباحة. ان قلت جاك ابو ان قلت يريد ينتصر قال لا ابوي هذا مثال لدوران الامر بين الوجوب وبين الحرمة، الا انه ليس الحرمة حرمة ذاتية وانما الحرمة حرمة تشريعية. اجاب الشيخ قال بلي، اذا كانت صاغره هي حيض ومع هذا صلت نقول ممكن ان تكون حرمتها حرمه تشريعيه، اما هي لا اخطيه ما تدري ايام الاستظهار ما تدري راح يستمر الدم 11 يوم لو ينقطع عند التسعه، فهي ما تدري حيض لو مو حيض. فلما صلت ايش قالت؟ والله ايش قالت؟ الهي اصلي لك 4 ركع لا بنيه الوجوب، لا 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 لا، حتى أبتلى بمحذور التشريع، وإنما بيانية بنية رجاء المطلوبية. يعني شنو رجاء المطلوبية؟ يعني إن كان مطلوبا مني فأنا أتي به، وإن لم يكن مطلوبا مني فلا أتي به. إن كان مطلوبا فأتي به، وإلا فلا. هذا شو يسموه؟ فحتى حرمة تشريعية ماكو. رجاء المطلوب قلنا رجاء المطلوبية سويت يطفئ الحرمة التشريعية. فبعد لا مثال يصير لا للدوران أمر بين الحرمة الذاتية والحرمة والوجوب، ولا دوران بين الحرمة التشريعية والوجوب، بل هو مثال العلم لبين الوجوب وبين الإباحة. واضح هذا المثال؟ هل أطبق لك المثال بعدين؟ أخاف أنه يصير مناق ابتعاد. أي لا، من بعضهم اولا قال ان الاصل العملي دليل حيث لا دليل، ومع وجود قاعده الامكان الذي هو دليل اجتهادي لا تصل النوبه الى الاستصحاب. الاستصحاب عند انعدام الدليل، وقاعده الامكان هو دليل اجتهادي. فلذا إذا قبلت قاعدة الإمكان بعد متى تصل النوبة إلى الاستصحاب؟ بل ينبغي لك أن تعتمد على ما؟ على قاعدة الإمكان. كل دم يمكن أن يكون حيض فهو حيض، وهذا يوم 6. دم يمكن أن يكون حيض، ليش يمكن أن يكون حيض؟ لأنه يمكن أن ينقطع إلى 9، فإذا يمكن أن ينقطع إلى 9 فهو يمكن أن يكون حيض. وكل ما كان ممكن أن يكون حيضا فنبني على ماذا؟ على حيوية.
المصنف ذكر قال هذا الآن يعني مورد يعني
طب
جيد، نقول له فجيب لنا رجاء لتتحاول أن تكون زاهدا في الأمثلة، جيب لنا 70 مثال حتى أنا. هو هاي منافسة، وما هو هل جد أصر نفسه قدر يجيب مثالي ما في أمثلة. هاي أحيانا إحنا هاي المثال الأول والمثال الثاني وغيرهما، لما نفتش ماكو وغيرهما، هيك بس سياقات خطابية. شنو وغيرهما؟ من هو غيرهما؟ فقلت لذا إيش كان منهجي؟ إذا واحد قال لا أبوي أنا أقدر أجيب لك 70 مثال، أقول اسكت. لذا أنا إيش قلت؟ المثال المناقشة الأولى والثانية مناقشة معرفية، يعني إذا أجيب 70 مثال أسكت، إذا أجيب لي مثال أحكي. وبعد أنا ما يعني مو في صدد بيان القضية التجيزية، وإنما ما في صدد بيان القضية الشرطية. الأجوبة المنهجية أجوبة شرطية، يعني إن كان هذا الاستقراء تام فهو حجة، وإلا فلا. إن كان الاستقراء الناقص على من يقول بالاستقراء الناقص حجة، وكان موردا يؤمن الاستقراء الناقص فهو، وإلا فلا. استصحاب موضوعي، استصحاب بقاء الحقيقية، مو استصحاب قبل. ها؟ شلون؟ لا، أكو نحوين بالبيان في المناقشة. إحنا بيناها في البيان استصحاب الموضوعية، استصحاب الحيضية. أما إذا استصحبنا عدم وجوب الصلاة، نقول قبل يوم هي ما كان يجب عليها الصلاة، الآن نشوف يجب عليها الصلاة أم لا، فنستصحب عدم صار استصحاب. فيبين ببيانين موضوعي أو فقط. جيد، شوف العبارة يلا وياي. طبعا المثال الثاني بعدني أنا ما افتحته، بس المثال الأول افتحته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها، يعني شنو ومنها؟ يعني ومن الأدلة الذي يمكن أن يعتمد على تقديم جانب النهي على جانب الوجوب، وهو الدليل الثالث. ومنها الاستقراء. جيد، قرب الاستقراء. فإن الاستقراء يعني التتبع الفقهي، فإن الاستقراء والتتبع الفقهي يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. مثل ماذا؟ كمثالين. المثال الأول كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، لأن أيام الاستظهار لأن أم العادة العددية الوقتية بعد أيام العادة مالتها اشتدن تراه، هذا يسموه أيام الاستظهار. فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار واحد، وكعدم يعني وكحرمة الوضوء وعدم جواز عن حرمة الوضوء من الإناءين المشتبهين. أحد الإناءين نعلم بأنه نجس، من الإناءين المشتبهين يعني نعلم أحد الإناءين نجس. جيد، وفيه أولا لا دليل على اعتبار الاستقراء، يعني نحن لسنا هويتنا هوية سنية، إذ السنة يعتقدون أن الاستقراء هو دليل في حد نفسه. نحن نقول ماذا؟ الاستقراء ليس دليلا في حد نفسه ما لم ينتهي إلى القطعي، وإنما يكون الحجة حينئذ القط مو الاستقراء. لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القط. الاستقراء في حد نفسه لا صنمية له، ولا موضوعية له، ولا قداسة له، إنما تمام القداسة إذا أفاد القطع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الأول هوية الشيعية، الجواب الثاني بناء على التنزل عن الهوية الشيعية وقبول الهوية السنية، وأن الاستقراء في حد نفسه يكون حجة مثل العرف. السنة عندهم من الأدلة الشرعية شنو؟ العرف. العرف أحد الأدلة الشرعية. عندهم من الأدلة الشرعية قول الطبيب، قول الطبيب دليل شرعي. إحنا لا العرف عندنا دليل شرعي، لا قول الطبيب عندنا دليل شرعي، كل هذا لا ليس بدليل شرعي. ما لم ينتهي إلى أدلة محصورة كالظهور، كالقاط، كالوصول إلى قول الإمام بنحو الاطمئناني، كل هي الأدلة. أما نفسهم ما يعني ما نشتريهم بالسوق. العرف ما مشترى عندنا بالسوق. العرف ليس له قيمة. كذلك الاستقراء الشيخ يقول ليس له قيمة. الدليل الثاني ولو سلم الاستقراء وأنه حجة في حد نفسه فهو لا يكاد يثبت هذا الاستقراء المقبول عند السنة بهذين المثالين، وهو استقراء لا بد أن يكون ناقصا
بمعنى أنه فيه مساحة وسيعة مو مثالي يعني 70%. جواب الثالث، جواب الثالث، ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام، يعني ليس حرمة الصلاة من جهة ماذا؟ من جهة أنه تقديم النهي على جانب الأمر. ليش راح يحكي في المثال الأول؟ راح يحكي في المثال الثاني، راح يحكي أما المثال الأول، لأن حرمة الصلاة فيها في تلك الأيام، لأن حرمة الصلاة فيها يعني في تلك الأيام إنما تكون يعني ربما تكون، بدل إنما تكون ربما تكون، ربما تكون لقاعدة الإمكان على من يقود بها أو الاستصحاب. طبعا وهم القاعدة الإمكان هم الاستصحاب ماذا؟ المثبتين لكون هذه المرأة في أيام القرء في أيام الاستظهار شنو؟ حيضة. فإذا صار حيضة فيحكم بجميع أحكام الحيض، ومن جملة أحكام الحيض ماذا؟ حرمة الصلاة عليها. إذن لأن حرمة الصلاة فيها إنما لذلك، لا لأجل تغليل جانب الحرمة كما كان صاحب الدليل أن يريد أن يدعي، كما هو المدعى عند صاحب الدليل. هذا الجواب الأول، واضح الجواب الأول؟ الجواب الثاني، هذا لو قيل طبعا وليس هناك قائل، هذا يعني هذا الجواب الأول، لو قيل بأن يعني هذا شنو يعني دوران الأمر بين الحرمة وبين الوجوب، لو قيل بأنه الحرمة الذاتية، أما إذا لم نقل الحرمة ذاتية وإنما نقول حرمة تشريعية، بعد ما يصير دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، وإنما دوران الأمر بين الوجوب وبين الإباحة. هذا يعني شنو هذا؟ يعني دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، لو قيل بحرمة الصلاة في أيام الاستظهار حرمة ذاتية، وإلا يعني شنو وإلا؟ وإن لم نقل بالحرمة كما هو الحق، وإن لم نقل بأن الحرمة حرمة ذاتية، فلا يكون المقام من دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، بل يكون دوران الأمر بين الحرمة بين الوجوب وبين الإباحة، وإلا فهو خارج عن محل الكلام. ومن هنا يعني شنو من هنا؟ أن المورد ليس من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، بل من موارد دوران الأمر بين الوجوب والإباحة، يتضح المناقشة على المثال الثاني. ومن هنا انقدح ليس منه يعني من المقام، ليس منه ليس من المقام ترك الوضوء من الإناءين. ليش الآن نرجو إلى هذا؟ الحمد لله رب العالمين.
قبله إنما
قلت حصل.